عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى
هوت في أهل
الدين القويم دعاء قضى السبط ضامن في الطفوف وشلوه لسمر العوالي والسيوف طغى ورضت له بالصافنات حظايا يا مو وأعظم رزقي صرفه ودك الرواسي فهي منه رمام هجوم العدا جهرا على حجب احمد فلم يرع فيها للنبي ذمايا يا مو فقر حسرى مروغة إلى الصون ستر والعفاف لثايا يا مو تجيب طرف للحماة فلا ترى سوى جثثي قد غالهن حماية وقد عط المصاب فؤادها وشف لها بين الضلع ضرامه يا سارق الأضغايا عن طفل هنيته فإخوتي فوق الصعيد دنيا أغسل أجسادا لهم بمدامعي أكفكفها بالراحة وهي السجام ناديك ما يشجي لك نداي خويا ابا عبد الله جلست عند الحسين تتكلم مع الحسين تقول له ناديك ما يشجي لك نداي وما تسمع عتاب يونا خواي المن المن بحر حسين الشجواي وظليت عقبك الداري الراي الشتعيز حجي لبونتك هاي يقل الالف هدني يا زينب يقل الالف هدني السحر يا حسين الولد نسام بحشاي وسمعت المصوب ينسجي ماي والماي وين بولية عداي والماي وين بولية عداي. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إن مفهوم التعصب والتطرف تحول في عالم اليوم إلى حقيقة تهدد أمن المجتمعات والأمم. ظاهرت التعصب الذي بدأت في هذه السنوات الأخيرة تأخذ مجراها أكثر فأكثر في الأمم سيما في مجتمعات العالم الثالث وذلك للظواهر التي جرت وظهرت في هذه المجتمعات. أولا ننظر إلى معنى التعصب. التعصب هو عنوان للعصبة، عنوان للذين يبتعدون عن المنطق، عن الموضوعية، يسكرون جميع أبواب العقل والفهم وكل ما يؤدي إلى الحق. الإنسان المتعصب الإنسان الذي لا ينظر بعقله ولا بمنطقه ولا بكل مبادئ الخير، وإنما سكر الأبواب على نفسه وينظر بنظرة أحادية. العلماء لما يتحدثون عن التعصب والذي يؤدي عمليا إلى التطرف يتحدثون عن ظواهر نفسية ثلاثة. أولا الظاهرة العقلية وتأثير التعصب عليه، ثانيا ظاهرة الوجدان والعاطفة، وثالثا ظاهرة السلوك. هذه العناوين الثلاثة إنما تتأثر بالتعصب وتتأثر أيضا بالتطرف. لننظر البداية من أين وجد هذا المفهوم، من هو أول متعصب. فالرواية عن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أن إمام المتعصبين هو إبليس. الله تبارك وتعالى حينما أمر إبليس وقال له اسجد لآدم وإذا به يتجرع على الله تبارك وتعالى ويرفض السجود ويقول خلقتني من نار وخلقته من طين. الله تبارك وتعالى لا يقول اسجد لهذا الطين، وإنما عظمة الإنسان هي نفخة من روح الله تبارك وتعالى. الامتثال لأمر الله عظمة الإنسان أن في الإنسان ليس هو العامل المادي الذي يتعامل معه، العامل الأهم هو روح الله تبارك وتعالى موجودة في كل واحد منا، يعني معاني الخير والفضيلة والمحبة وكل ما يؤدي إلى الفوز في الدنيا والسعادة في الآخرة، هذا روح الله، روح الله تبارك وتعالى موجودة في الإنسان ذاته، في حقيقة الإنسان متواجدة. فالله لما يطلب من إبليس السجود إنما يطلب السجود لروح الله، هذا من جانب. من جانب آخر الله علم آدم الأسماء، ولكن هذه الأسماء لم تكن عند إبليس الذي هو عنوان وقسم من الجن. ثم أن الله تبارك وتعالى كرم آدم أكثر من ذلك، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أيها الإنسان أنت خليفة الله، هذه المنزلة وهذه الدرجة حينما يعرف الإنسان ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا التكريم الإلهي جعله للإنسان، إبليس لم يتحمل ذلك وإنما رفض، فكان المتعصب الأول. تنظر إلى ما بعد آدم، نرى أن هنالك كثير من الأقوام والأمم تعصبت، برز بين ذلك هو اليهود. القرآن يشير إلى حقيقة اليهود، يعتبرون أنفسهم شعب الله المختار ويعتبرون بقية الأمم حشرات يجب القضاء عليها، وما زالوا يعتقدون بذلك. هذه العقيدة وهذه الرؤية ما زالت موجودة عند اليهود. تأتي بعد ذلك بعد اليهود عند من برزت حالة التعصب؟ برزت عند بني أمية. بنو أمية هم القسم الآخر اللي برزت هذه الظاهرة عندهم، فصاروا ينظرون إلى أنفسهم. انظر إلى معاوية، وبعد ذلك إلى يزيد، وبعد ذلك إلى التيار الأموي، كيف صار ينظر إلى نفسه، حتى أن يزيد تجرأ وتجرأ وأباح مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 3 أيام، حتى أنه رمى الكعبة بالمنجنيق، حتى أنه تجرأ على سب رسول الله على سيد شباب أهل الجنة. كل هذه المعاني معاني التعصب، ومعاني التي تؤدي عمليا إلى التطرف. زياد بن أبي أرسله معاوية إلى البصرة لكي يرجع إليها الاستقرار الأموي، لأن في البصرة كثير من شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ما تمكنوا. أرسل إليهم زياد. لماذا يسمى ابن أبي؟ لأن أم سمية سمية وكانت امرأة باغية، ما معروف هذه أولادها لمن، لذلك هو خرج وهو ابن حرام. لذلك جاء إلى البصرة وفرض حظر التجول من بعد صلاة العشاء، جاء ب4000 شرطي من رجاله وقال كل من ترونه اقطعوا رأسه. فبالليلة الأولى جاءوا إلى دار الإمارة ب700 رأس. من؟ قالوا لا تخرج. خرج فقتلوه. اليوم الثاني جابوا 50 رأس. اليوم الثالث انتهى كل شيء، جاءوا برأس واحد. الأمر لما نظر معاوية أن بالإرهاب والتطرف والقتل والتشريد، زياد بن أبي حكم على البصرة، ضم إليه الكوفة، قال روح للكوفة أيضا، هذه الكوفة بين يديك. وتعلمون أن في الكوفة كثير من شيعة أمير المؤمنين، بمجرد أن عرفوا أن زياد سيأتي إلى الكوفة هربوا وخرجوا من الكوفة. كل من يعلم زياد أنه كان من الموالين كان يذهب إلى داره ويحرق داره ويهدمها. هذا لمن؟ لمن يتابع أمير المؤمنين. هذه الصورة طبعا هنالك الكثير من هذه الصور، هذا ما كان في الحقبة الأموية فقط، حتى تنظر إلى العهد العباسي مشى هذا الأمر. أنا في طريقي قبل أيام إلى كربلاء المقدسة، في الطريق السائق قال لي هذا مقام عبد الله، يسمون عبد الله أبو نجم. أنا قلت له خلنا ننظر شنو هذا المقام. فدخلت إليه وإذا به عبد الله المثنى ابن الحسن المثنى، جاءوا به. شوف المنصور ماذا عمل به، جاء بعبد الله المثنى، جاء به وكان في المدينة سجن 3 سنوات وكان يعذب ويعذب في السجون. أطلق سراحة، مرة ثانية أدخل السجن 3 سنوات أخرى يعذب فيها، ثم أطلق سراحة، ثم اعتقله 3 سنوات أخرى يعذب فيها. شنو العذاب؟ ماذا اقترب أهل البيت؟ ما هي جريمة أهل البيت حتى يعذبون ويقتلون هكذا؟ هذا كان من بعد رسول الله، وإلى الآن شيعة أهل البيت يعذبون ويقتلون تحت أي عنوان؟ نفس العنوان، بنو أمية يقتلونهم، هكذا بنو العباس. والآن المدرسة التكفيرية تقتل أتباع أهل البيت أينما كانوا تحت أي عنوان. ثم جاءوا به المرة الرابعة اعتقلوه، جاءوا به خلف الكوفة ب10 فراسخ وضعوه هناك، قتلوه، وجاءوا ب11 واحد من أهل بيته، هدموا عليهم السقف وقتلوهم، ولا أثر موجود. ذهبت إلى زيارتهم وتوفقت لذلك. من هؤلاء؟ جزء من سلسلة كبيرة من الإجرام بحق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. الآن لما ننظر إلى هذه الظاهرة، لماذا نتحدث عن أنها ظاهرة خطرة؟ وخطورة ظاهرة التعصب والتطرف لا تنال مجتمعا، وإنما تنال كل المجتمعات. هذا فيروس ينتقل من بلد إلى آخر، إذا لم تتخذ خطوات من أجل قمع المدرسة التكفيرية، المدرسة التي تكفر المسلمين، فالأمر سيجري، وما راح يكون في العراق فقط، وإنما سيجري كل مكان. انظر إلى البداية، البداية من متى كانت؟ كانت من قبل تفجير مرقد الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. الآن أخبر كل عاقل، كل إنسان يتحدث بالمنطق والدليل، الإمام علي الهادي صلوات الله وسلامه عليه والإمام الحسن العسكري من هم؟ أليس هم بأبناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أكو واحد يشك أن الإمام الهادي والإمام العسكري هم مو أبناء رسول الله؟ الكل يعتقد بذلك، ولكن لماذا وضعوا العبوات الناسفة عند ضريح الإمام حتى أنه فجروا هذا المرقد ولم يبقى أثر من الضريح؟ دعنا عن القبة، لم يبقى أثر من الضريح، وحتى أن قبر السيدة نرجس أم الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف أيضا هدم، وقبر السيدة حكيمة عمة الإمام أيضا هدم، وحتى وضعوا العبوات الناس في سرداب الغيبة فهجروه. لمن؟ من وراء هذا العمل؟ أليس الذي يعمل هذا العمل هو بعيد عن الدين؟ أليس الذي يعمل هذا العمل لو لم يكن مسلما، المسلم يعمل هذا العمل إذا يعتقد برسول الله كيف يعمل ذلك؟ فإذا هو لا يعتقد لا بالله ولا برسول الله ولا بمبدأ وقيم. هؤلاء هم الذين بدأوا ينشرون مبادئ التعصب والتطرف، طفل صغير لأنه موالي لأهل البيت يروحون على أرفع البنايات ويلقونه من فوق السطح. طفل شنو ذنبه؟ ليش هذا التعصب الأعمى؟ ليش هذا التطرف؟ لماذا؟ من وراءه؟ هنالك أموال وهنالك مدرسة تكفيرية تعمل إيجاد حالة التفرقة بين المسلمين، تحاول أن تزعزع هذا الوئام وهذا الانسجام. أي بلد؟ الرواية عن رسول الله حب الوطن من الإيمان، أنت في وطن وروح الوطنية في كل إنسان تستدعي أن يتعايش مع الجميع، سواء كان بين المسلمين، إذا كان مسيحيا، إذا كان كتابيا، حتى لو كان من أديان أخرى. لم يكن ذلك في عهد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يعني روح الوطن والمواطنة والروح الوطنية الإسلام يؤكد عليها، يقول لك أيها الإنسان لازم يكون عندك روح المواطنة، أن تحافظ على هذه الروح، روح التعاون والتسامح والمحبة والأخوة والألفة. هذه المفاهيم، لذلك نرى أن هنالك خطورة تواجه هذه الأمة، هذه الخطورة أن هنالك تعصبا وهنالك من يربي ذلك، هنالك من ينمي ذلك، هنالك من يدرس ويصرف الأموال الهائلة لإيجاد هذه التفرقة بين المسلمين. إذن علينا أن ننتبه إلى خطورة التطرف وما يؤدي إلى دمار الأمم. ترى تتصور هذه قضية موجودة، طائفية موجودة في العراق، لا راح تنتشر كل مكان، النار اللي وصلت إلى هناك تنتشر إلى كل مكان. لذلك علينا أن نقضي على هذه الفتنة، كل من يحاول إثارة هذه الفتنة علينا أن نتصدى إليه، علينا أن نوقفه، أن تكون المحبة والتعايش السلمي هو الأساس في هذه الأمة. من وين المرض؟ شنو المرض؟ هذا التعصب. شوف التعصب مشكلته لما يتحول إلى تعصب ديني. الدين هو واقع في كيان الإنسان، زين؟ لما يكون واقع في كيان الإنسان هو عميق، هكذا التعصب لو ارتبط بالدين يتحول إلى تعصب عميق أيضا. عرفت المشكلة؟ عرفت أن الإنسان أول اللي يفسق يقول هذا فاسق فاجر كافر فاقتله، هذه الطريقة. لذلك علينا أن ننظر بموضوعية، أن نتعامل مع هذا الواقع ومع ما يجري في داخلك، لأنه هذا عبر الحدود لا يصل إلينا، لا يصل، لأن مقوماته موجودة في كل مكان. البلد اللي صار في هذه الحقيقة ما كان موجود من قبل، بعدين صار هذا الشيء. لذلك نرى أن التضحية الأكبر وأن الفداء الأكبر هم شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نرى أن المرجعية المباركة في النجف الأشرف إنما تدعو إلى التهدئة دائما، دائما تدعو إلى التهدئة والتعامل بعقلانية مع كل شيء، ولكن الآخر له إعلام أقوى منا، فشوف الظاهر ظاهر أقوى، سيما أن هنالك قنوات تدعي الرأي والرأي الآخر وهي تثير الفتنة في المسلمين. لازم يكون عندنا وعي، لازم نحكم هذا العقل. تعرف أنت التعصب شو يسوي؟ أولا شوف التعصب ماذا يتعمل؟ يتعامل مع عقل الإنسان، يقضي على عقل الإنسان. والله تبارك وتعالى جعل لنا أيها البشر العقل أساس. يعني شنو العقل أساس؟ يعني الإنسان إنما يتعامل بعقله. جاء رجل إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال يا ابن رسول الله إن فلان كذا وكذا من عبادته. الإمام ركز على نقطة أخرى، هذا أشار إلى عبادته، أنه يعبد كثير ابن رسول الله، عنده عبادة وعنده توجه إلى الله. شن قال الإمام؟ قال له الإمام كيف هو عقله؟ لا تتحدث لي عن عبادة فقط، العبادة ركوع وسجود، خير وبركة، ممتاز. الإمام شو يشير؟ يشير إلى قضية أهم، يقول كيف عقله؟ قال له يا ابن رسول الله أحدثك عن عبادته، تسألني عن عقله؟ أنا أتكلم بشيء وتسألني شيء آخر. قال لأن الله تبارك وتعالى إنما يعطي الأجر والثواب على قدر عقولكم. كل سعد العقول، لا، الاستفادة الإمام يقصد الاستفادة من هذه العقول. في الرواية أخرى عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول لا دين لمن لا عقل له، رواية جدا خطيرة ومهمة في نفس الوقت. الإمام يقول الذي لا يستفيد من عقله هذا لا دين له. العقل هو الأساس، العقل هو الذي يجعل الإنسان يتحرك في هذه الدنيا بكل موضوعية، هذا هو المهم. يقول الإمام من لا عقل له لا دين له، هذه الرواية الثانية. رواية أخرى أيضا مروية أن آدم على نبينا وعلى آله وعليه السلام نزل عليه جبرائيل قال له يا آدم أنت مخير بين ثلاث، بين العقل والدين والحياء، تختار ما تشاء، شنو تختار؟ فقال آدم عليه السلام أختار العقل وأختار العقل وأفضل على الدين والحياء. فقال جبرائيل للحياء والدين ارحلا عن، وإذا بالحياء والدين يقولان يا جبرائيل إننا أمرنا أن نكون مع العقل، الله أمرنا أن نكون مع العقل. قال شأنكما وعرج، يعني ماذا؟ يعني العقل معه الحياء، الحياء الذي هو زينة الإنسان، سيما المرأة والبنت في هذه المرحلة الحساسة تحافظ على حيائها وعفتها وكرامتها، ودين الإنسان الدين والحياء إنما مقرونان بعقل الإنسان، اللي يستفيد من عقله فعنده حياء ودين، ولكن الذي لا يستفيد من عقله لا حياء له ولا دين. هكذا في الرواية، هذا هو العقل، منطق العقل. الإنسان المتعصب يقول إكس على العقل، عقل ما له مجال، ما تقدر تشغل العقل، ما تقدر تعمل مع العقل. لذلك الآن انظر اجتماعيا، الإنسان الذي يتعامل بتعصب يعني ماذا؟ شنو معنى آخر؟ ذاك جانب عقائدي وفكري، خلينا نروح على الجانب الاجتماعي. تلاحظ الكثير من الآباء إذا دخل للبيت عنده كلمة واحدة، زي ليش مصر كلمتين؟ لا، الرجل عنده كلمة واحدة ما تتغير، لازم يبقى على هذه الكلمة. لما تنظر إليه ليش؟ لأن الرجال قوامون على النساء، الرجال قوامون على النساء. هل يعني أن تكون أنت صاحب الرأي؟ ما في دليل على ذلك، ما عندنا دليل شرعي أن تكون الكلمة الأولى للرجل في الدار، وإن كان رجلا، كونه رجل لا يعني أن له الكلمة الأولى والأخيرة. لذلك وأقول يا للأسف بعض الآباء والأمهات وأولياء الأمور يغثون لأبنائهم بالتعصب، يقول لهم روح هذا الماتم، لا تروح هذا الماتم، صلي في هذا المسجد ولا تصلي في هذا المسجد، قلد هذا المرجع ولا تقلد هذا المرجع، وهذه الجماعة وذيك الجماعة، والبس هذا اللون ولا تطلع بهذا اللون. صاروا الآباء ويا للأسف والكبار يغذون للشباب القلوب الطاهرة، وللفتيات هذه البنت توها متعلم الصلاة والصوم، توها متعلم الحجاب شلون تخليه على رأسها، توها متعلم الدين، يعني ماذا؟ يغذونها التعصب الأعمى، قد فيها الدين. انت الأب اللي لها تعرفين تتوضين ولا ما تعرفين؟ تعرفين تصلين ولا ما تعرفين؟ حجابك هل هو صحيح او مو صحيح؟ انظر، تقعد ساعات في الشات وفي المسنجر ساعات مطولة، حافظ على دينها، لا تغذيها خطأ. هالجماعة وهذه الجماعة وهذا الماتم لا تروح، واذا رحت بهذا الماتم انا مو راضي عليك، ويوم القيامة ليش؟ شنو العقلية التعبانة؟ الإنسان يوصل إلى هذا المستوى الثقافي ووعي ما في. لما نجي نفرض على البنت أو على الشاب، أنت وين رحت؟ وين تحضر؟ حق من تحضر؟ شنو يقول لك؟ ما يقول لك شيء. حسين وهذا رسول الله، قرآن وحسين ومحمد وأهل البيت، شنو في غير ذلك؟ ليش نغذي أبنائنا التعصب الأعمى؟ ليش الآباء عندهم هذه الرؤية الخاطئة؟ والإخوة أيضا يا أخي، انظر العالم، شوف العالم وين وصل، شوف الفضائيات ماذا تعمل، يحفرون لأبنائنا، ينشرون الرذيلة والفساد. قفوا أمام الرذيلة والفساد بدل ما تنشرون هذه المفاهيم الخاطئة. يطلع واحد يقول لي شيخنا أنا ما كنت ملتزم، يوم اللي حضرت هذه المجالس صرت ملتزم. أشوف بعدين قام يقولوا لي أنت مع من تروح وين تجي ويا ما تم تسمع وتحضر يا مسجد؟ عمي لا أريد الدين ولا ديانتكم، مع السلامة.
من المسؤول؟
من المسؤول؟ الشاب الذي يخرج عن الدين، البنت التي تترك إيمانها، أما حان أن نعقل ونحكم العقل في رؤوسنا؟ إلى متى مبادئ التفرقة وهذا الجهل المطبق الذي يسيطر على العقول؟ الإنسان الواعي هو اللي يفتح نفسه، يصير شوي منفتح ضمن الإطار الشرعي. يا أخي هذا الشاب يحتاج كلمة تعلم الدين. أنت اليوم تجي الآن أقول الآباء للأمهات، هذا شهر محرم، يمكن 10 أيام نحضر المجلس، ويوم العاشر لما ينتهي بعد ما في شيء، خلاص ما في حاجة، لا في مجلس ولا في ارتفاع المجالس ولا شيء، شنو يبقى؟ تعطي ساعة تقول لي شيخ عبد الرضا أنت هذا الساعة مشي عدل، شمشي وعنده 23 ساعة. شوف الفضائيات يومية طالعة فيديو كليب جديد، يومية طالعة قنوات 24 ساعة دعارة، 24 ساعة غناء، 24 ساعة رذيلة. شنو عدنا احنا غير الحسين؟ الحسين هو الذي يحفظ هذه الشباب، الحسين هو الذي يجعل هؤلاء الشباب يتوجهون ويتمسكون بالحسين وبمبادئ الحسين. قضية خيبية، وإلا الشاب، كثير من الشباب يبعثوا لي رسائل، هم يكلموني يقول شيخنا من العام الماضي أنا تغيرت وغيرتني. أقول له مو أنا، هذا الحسين، أنا وسيلة، الحسين اللي غيرك هذا هو المهم. كم يدخل، كم نسبة؟ شوف هذا اللون، اللون الأسود في نسب تدرج فيه، اللون الأحمر في تدرج، اللون الأزرق أي لون في تدرج. أنت هذا اللون الحسين كم النسبة موجودة عندك؟ 20%، 10%. ارفع المستوى، ارفع المستوى، خلي نجعل الحسين في عقولنا وفي قلوبنا وفي سلوكنا، هذا هو المهم. خل نغذي شبابنا روح الإيمان، روح الولاء، محبة أهل البيت، التمسك بالحسين، التمسك بالعقيدة الصالحة، هذا هو المهم. نغذيهم ونربيهم على الولاية وعلى الإيمان وعلى المحبة وعلى التواصل وعلى صلة الرحم. لا تقول هذا عمك ما طب بيت عمك، لا تقول هذا خالك وخالتك ما طب بيتهم، لا، لا تكون عنوان للتقاطع. إذا عندك مشكلة أنت الأب لا تحرم أبنائك، أنت تقدر تصلح أمرك أصلح أمرك، لا تدخل أبناء في المشكلة. أقول الأباء والأمهات، الأب والأم عندكم مشكلة لا تتكلمون قدام الأبناء، وإذا عندكم مشكلة لا تخلون الأبناء ضحية لمشكلتكما. مشكلة الزوج والزوجة لا يؤثر على الأبناء، عندكم مشكلة بيناتكم لا تخلون هؤلاء الأبناء. الأم تقول لها روحي هذا الماتم، الأب يقول إذا رحت هذا الماتم أنا مو راضي عليك، سوين تروح اقعدي بالبيت رحم الله والديك. هذا المطلوب، هذا المطلوب. لخلاف بينهما الأبناء ضحية، لازم نوجههم للإيمان. تقول له تهيئ، تقول له ابني رحت للمجلس، يقول لك لا في الشوارع أنا أمشي، لا ابني روح للمجلس، إذا لابس أسود أنت الحسيني، أنت اللي تلطم على الحسين بارك الله فيك، أنت الأم تسمع الأمهات، لما يجي ابنك ومشترك بموكب ومعزي وصدره احمر امسك ايده وقبل ايده انت قبل ايده هذه يد لطمت على الحسين هذا الصدر انما ندب عليه على الحسين رب ابنائكم هذه الروح مو عشرة محرم خلوا هذا الروح عنده سنة كاملة سنة كاملة عند هذه الروح خلي الحسين ماسكة خلي تواصله مع الحسين خلي نطلع هذه الأفكار التعبانة التعصب الأحمر فلان قالوا فلتان شوف الحسين ماذا يقول من ينفعك في قدرك إذا جاء منكر ونكير لا فلان ولا فلتان ولا هالجماعة وذيك الجماعة عملك ماذا تعمل هذا هو المهم الإنسان وعمله الإنسان وسلوكه الإنسان وتفكيره إذن التعصب يظهر أولا في العقل في الجانب العقلي يسكر العقل عليه ثانيا يظهر في الوجدان والعاطفة يهيج العاطفة ويهيج الوجدان وفي الرواية أيضا عن أمير المؤمنين الغضب لو أطلقته دمر الغضب إذا دخل في حياة الإنسان وشلون يدخل هو عنوان من عناوين التعصب أيضا إذا دخل في الإنسان يدمر حياة الإنسان ليش يدمر حياتي خلي حياتي حياة إيمانية وأيضا سلوك الإنسان أيضا نحافظ وهذه الكلمة للتعامل بعقلانية الإسلام جعل التعصب إلى قسمين أولا قسم ممدوح وقسم مذموم القسم الممدوح في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعصبوا لمكارم الأخلاق يعني عندك تعصب لمكارم الأخلاق خلي يكون عناقك بالأخلاقيات بالدين وأخلاقك تعصب لمكارم الأخلاق والقسم المذموم كل ما يبعد الإنسان عن الله تبارك وتعالى خلي يكون تعاملنا تعامل إيجابي خلي يكون تعصبنا لديننا حتى إذا قالوا لك يوم من الأيام أنت متزمت كثير من الأمهات والأباء ما يستفتون إلى أولادهم وبناتهم ما يدرون هذا الولد لما يوصل إلى مرحلة البلوغ الشرعي وهذه البنت لازم يلتزم بالأحكام الشرعية كاملة يقول لا طفل هذا يقول علم الدين يقول لا لا تصير متزمت متعصب هذا متعصب هذا التزام وطاعة لله تبارك وتعالى لا تخلون الإنسان الملتزم في طريق الله يسموه متزمت يسموه رجعي مهما سموه المهم أن ترضي الله تبارك وتعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن القول خلي منطق عندك أكو واحد يقول لا أنا عندي أتعلمت أبوي وأمي مشوا على هذه الطريقة احنا نمشي وياهم يا عزيزي انت اختلف وضعك ذاك وضعهم غير ابوك يوم اللي فكر نفسه انت لما تفكر غير مو شرط تمشي على اللي مشي عليه ابوك الله تبارك وتعالى اعطاك العقل علشان انت تختار علشان انت تنظر من نظرة ايجابية انما تغير طريقتك هذه جانب من التعصب جانب اخر البعض يقول لك حشر مع الناس عيد الناس كلها ماشية حوية الناس تمشي بعد الناس هم ماشيين بهذه الطريقة خلي احنا نمشي معهم بهذه الطريقة ابدا الانسان ما يصير يمشي مع الناس لانه يؤدي الامر الى هلاكه النقطة الاخرى التعصب يؤثر على مصداقية الانسان يؤثر على الانسان الانسان لو كان مصلحيا يخلي الانسان انسان مصلحي هذا في اليمن تدرون اليمن هي اكثر الناس اللي في اليمن هم زيديين زيديين يتبعون زيد بن علي هذا جزء هم مو اسمه عشرية ولكن جزء من الشيعة هم زيديين فتعرف انه الزيدية حتى في الاذان الرسمي يقولون اشهدوا حي على خير العمل حي على خير العمل موجودة في اذانهم وحتى في المساجد هذا واحد بدأت الأموال توصل وتغير هذه النفوس، راحوا على حي على خير العمل. شوف العقل، شوف العقل التعبان يقول ليش انت تسوي تقول حي على خير العمل في المأذنة؟ فحجوا الى واحد مؤذن قال له تعال انت ليش تقول حي على خير العمل؟ شيل هذه الكلمة من الاذان، لا تقول هذه الكلمة. قال له مو مشكلة، الشيء اللي انتو استلمتوه اذا تعطوني جزء من عنده حي على الصلاة ما تشيلها من الاذان. الناس شوف المصلحة شو تسوي، يقول حي على الصلاة بعد ما يقول فلوس. هذا الماني اللي أثر مقلب القلوب، مقلب الأرواح. المال اللي عنده مال ويستلم يقول له أنت لما قتلت هذا كم استلمت عليه؟ يقول على أساس يعطوني 20,000 دينار عراقي وبعد اللي إلى الآن ما مسلمين. شوف البشر التايه، شوف الضعف لما يكون هذا الإنسان، هذه المصلحة هكذا تؤثر عليه. من الذي يعلمه؟ الشيطان هو الذي يعلم الإنسان. إذن الله تبارك وتعالى، وأنا أقول هذه الكلمة لأعزة الشباب أخوات الفتيات، اليوم هو عصر التقدم والتطور، لا تجعلوا هذه العقول مقيدة. أنت شاب ابن العصر وهذا العصر الحديث، اطلقوا عنان افكاركم، انظروا بموضوعية، انظروا بكل روح مرنة وبشفافية الافكار. اي فكرة عندك عليك ان تتأمل وتراجع نفسك. هذه المجالس تعطيك قدرة على المراجعة، قدرة على التعامل بموضوعية مع اي حدث، مع اي واقع يقربك الى الله تبارك وتعالى. اذا التعصب هو مرض، سواء كان في المجتمع يقضي على المجتمع، قضية اجتماعية، عقائدية، ثقافية. اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، انظر الى الامام الحسين، شوف الامام صلوات الله وسلامه عليه، لان المتعصب حتى حوار ما يقبل معك ابدا، لما تتكلم ما يقول ما تكلم معك خلاص، اكس عليك يعمل خلاص ما يتكلم، حوار ما في، مفاتحة ما في، اي موضوعية ما موجودة. الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الرؤية، رؤية الاعتدال والوسطية نتعلمها من الامام الحسين. وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هكذا علمنا الحسين، علمنا الاعتدال، علمنا الوسطية. الإمام الرواية تقول أكثر من مرة وقف بين القوم وصار ينادي يا قوم انبقوني من أنا، من أنا. أكثر من مرة الإمام الحسين يدخل بحوار مع القوم حتى يبين لهم هذه المنزلة، ولكن هذه العقول ابتعدت عن الله تبارك وتعالى. الحر يأتي مع 1,000 فارس، 1,000 فارس الحر يأتي يقف أمام الحسين حتى الحسين لا يدخل إلى الكوفة. يجي 1,000 فارس وكلهم عطاشة ما عندهم ماء، يتقدم الحر يقول أبا عبد الله هذا الجيش المعي اللي ما عنده ماء وعطشان. شوف العدو يا عزيزي، شوف العدل الحسين شلون يتعامل مع أعدائه. هذا الدرس إلنا، شلون نتعامل مع أصدقائنا، مع إخواننا في الدين. شوف الإمام شلون يتعامل، هذا مو حري. نراجع أنفسنا ونتعامل مع الواقع، نراجع أنفسنا ونبدأ مرحلة جديدة في التعامل مع الآخر وإن لم يتفق معي بالرأي. الإمام الحسين قال أهلا ومرحبا بكم، جاءوا إليهم. شوف سقوا القوم كم واحد؟ مو 10 ولا 20 ولا 100,000 واحد. قال اسقوا القوم، يكفي الأمر؟ ما يكفي. ورشفوا الخيل ترشيف، روحي لك الفداء أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله. شنو هالمحبة، شنو هالإنسانية أبا عبد الله؟ هكذا يتعامل الحسين مع أعدائه، هكذا يتعامل. شوف الإمام شي علمنا، يا يعلمنا الإمام أن نتعامل مع أعدائنا بهذه الطريقة، هكذا يسقي الإمام، هكذا يتعامل معهم، هذه هي الروح الحسينية، هكذا يربين الحسين صلوات الله وسلامه عليه. لما يقف الإمام ويبكي على أولئك القوم، تأتي إليه أخته زينب أبا عبد الله تبكي على هؤلاء القوم، قال بلى أخي زينب أبكي على أناس يدخلون النار بسببي. شنو هذا الحسين؟ شنو هذا العطاء لسيد الشهداء؟ شنو هذه الروح الأبية؟ هذا هو الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وشوف هذه الروح موجودة عند أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. لذلك تلاحظ أن الإمام الحسين ما ارتبط بأي وقت من الأوقات ولا بأي مكان ومدينة. ترى أن أهل البيت يشوف الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، اقرأ زيارة الناحية، شوف ماذا يتحدث مع الحسين، السلام على الشفاه الذابلات، هكذا يتحدث مع جده، ثم يقول فلأندبنك صباحا ومساء. شوف الإمام ما يقول هذه الكلمة لأي معصوم، ولكن تركز كل هذا على الحسين، فلأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك أبا عبد الله بدل الدموع دما. شنو هذه الروح؟ شنو هذا الإيمان؟ تشوف حتى في الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. تعرف بن العباس جاروا على أهل البيت، حتى أن المنصور أمر واليه في المدينة أن يهجم على دار الإمام الصادق، فجاء الجلودي وجاء بالنار وضعها على دار ابن بنت رسول الله. هذا الإمام الصادق، هذا ابن بنت رسول الله، وضع النار على داره فاشتعلت النار في داخل الدار. الإمام بأبي هو وأمي لابس عليه قميص ومئزر، إجا الإمام دخل إلى الدار وحاول أن يطفئ هذه النار. اليوم الثاني أصحاب الإمام الصادق دخلوا على الإمام، شافوا الإمام الصادق متألم متأذي الإمام، هاي ابن رسول الله، أنتم أهل البيت هذه مو أول نار تدخل إلى بيوت، هذا دار أمك الزهراء أحرقوه بالنار، هذه الزهراء ها مولاتي يا فاطمة احنا بمحرم ما ننسى سيدتي، أحرقوه بالباب وعصروا أمك فاطمة بين الباب والحائط. يا ابن رسول الله النار دخلت الى دوركم في كربلاء. واذا بالامام كان يبكي الامام الصادق، الامام يقول انا ما ابكي على حالي، وانما تذكرت ما جرى على خيم جدي الحسين، انا موجود عند اهلي ونسائي، لما دخلت النار نظرت الى نسائي واهلي يهربون من دار الى اخرى وهم يصرخون وهم ينادون، اذا ماذا جرى على خيم عمتي زينب لما دخلت اليها النار وليس لهم محامي وهم ينادون واماما وسيدا، والرجل ينادي احرقوا بيوت الظالمين. هذا حال الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. واذا دخل محرم كان الإمام يأتي بالشعراء ويندبون على الحسين. هذه المدينة هي مدينة الآلام لأهل بيت رسول الله. هذا الإمام الحسين كان جالس في مدينة جده رسول الله، ولكن القوم خططوا للإمام للقضاء واغتيال الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. لذلك تلاحظ الإمام الحسين ما بقى في المدينة، وإنما جمع أهل البيت في ليلة من الليالي حتى يخرجوا من مدينة رسول الله. ولكن الحسين شلون يخرج من المدينة عنده قبر جده الرسول قبل ما يطلع في ليلة من الليالي توجه إلى قبر جده رسول الله. جلس عند قبر الرسول، تدري واحد عند آلام يرد بث ويشكو ما يجري عليه، جلس عند قبر جده رسول الله وصار يشكو لرسول الله بهذه الحال إلى قريب الصبح، وإذا بالحسين غفى على قبر جده رسول الله يرى في عالم الرؤيا. الرسول أقبل إليه في فوج من الملائكة، ضم الحسين إلى صدره وقبل ما بين عينيه وهو يبكي وينادي: ولدي حسين نور عيني. والرسول: ولدي حسين نور عيني حسين يا أبا عبد الله. وإذا بالإمام الحسين قال: يا جدا يا رسول الله ضمني إليك، لا أريد الدنيا. قال له الرسول: ولدي حسين إن لك درجة في الجنة لا تنالها إلا بالشهادة، ضمني عندك يا جدا في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني استريح. ايوا اماما، ايوا حسينا ابا عبد الله، انظر الموالين. فعلا من داخل القبر صراخ ونحيب ونداء بافتجاع: يا حبيبي. وين الموالي؟ وين الرسول؟ ونداء بافتجاع: يا حبيبي يا حب يا حسين ستذوق الموت ظلما ظامئا في كربه، وكأني بلعيب الأصل شمر قد على صدرك الطائر. أيوا إماما، يحس الوجدان. القافلة تجهزت، أرادوا الخروج. يقول الراوي: نظرت إلى شاب وإذا معه امرأتان، أركب الأخرى ثم أركب الثانية، سألت عنه قالوا: هذا قمر العشيرة، هذا أبو الفضل العباس، ومعه أخته زينب، ومعه أخته أم كلثوم. يقول بعد لحظات الراوي: وإذا بشاب آخر أركب امرأة أخرى، سألت عنه قالوا: هذا علي الأكبر، والمرأة هي أمه ليلى. يقول بعد لحظات خرج شاب آخر وأركب امرأة، سألت عنه قالوا: هذا القاسم وأمه رملة. وإذا بنداء من الحسين: أين كبشوك ثيبتي؟ أين أخي أبو الفضل؟ وإذا بالعباس، هنيئا هنيئا لكم أهل الغيرة والحمية. وإذا بالعباس قال: لبيك أبا عبد الله. تحركت القافلة وأهل المدينة ينادون: وسيدا وإماما. يوم الذي راعي الشيام أنوار شد الراحلة، جاب المحامى
من الحرام كل فرد وجي حدل طابلة تقلب مبتسم عباس راح المرجلة قال لها يا مهجد علي يا زينب قال لها يا مهجد علي قومي نريد الكربلة قالت له قالت لو محمل من ولدي تكفل قال لها عنا تبشري امرك نويت نتمثل كل ساعة كل ساعة باسي ونزل محمل الحار ريح الدل اصعد للحسين وناشد شنه مثل سكب الفل قال لي الخوايا ونسلتي تجرب وختنا موله ما تحمل الهم والهضم فطمت على الحب والعلا ريتك يا حبة تتحضر على بيكم اهل الغيرة والحمية ريتك يا حبة تتحضر يوم طلعت من كربك اي خرج الحسين خرج الحسين واذا بالامام يسمع نداء من وراه ابي يا حسين الله يحفظ كل عزيز عندكم كل طفل عندكم صارت تنادي ابي يا حسين الحسين التفت الى وراه واذا بها ابنة العليل الفاطمة عمرها 3 سنوات كانت طفلة مريضة ما اخذ الحسين قالت أبي كانت تزحف على الأرض أبي يا حسين نور عيني يا حسين جاء إلي الحسين وضم الحسين إلى صدره اتقل يا بوايا وياكم اخذوني يا بوايا حسين وياكم اخذوني يا حكمكم يا هل تهمن عيوني يا غريب بهالوطن لا يا تخلوني هذه الكلمة كلمة الدعاء هكذا خرجت زينب معززة ولكن اسألك يا الموالي شلون دخلت المدينة بأي حال دخلت للمدينة جاءت عند محمد بن الحنفية واذا بمحمد يسمع ان زينب دخلت الى الدار قالها من بالدار هل زينب الهاشمية واذا بزينب نادت اخي محمد لا تقول زينب الهاشمية قل زينب المسبية انا زينب اليحجون عن غني سليت المصايب ما سلمني انا اسمر مريت من صغر سني ومصايب الدنيا تهتني
احيا الضائعات بعدك ضعنا يا الله